بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وبعد، فانتهينا في الدروس السابقة من شرح دروس المستوى الأول الابتدائي، ونشرع اليوم بعون الله سبحانه وتعالى في المستوى الثاني الابتدائي. وهذا المستوى ناقش نفس المواضيع التي في المستوى الأول في مقرر التوحيد وفي مقرر الفقه وكذا في مقرر الحديث، ولكنه يعني أوسع قليلا، يعني بشكل بسيط أوسع. فجعل المستوى الأول ابتدائي لمن كان يعني لصغار السن، وهذا يعني فوقهم مرحلة. فهذا المنهج أيضا يحتوي على 4 أقسام. القسم الأول هو مقرر أصول الدين، واحتوى على كتاب المختصر المفيد في معرفة رب العبيد، تأليف السيد العلامة الحجة الراحل الحسين بن يحيى المطهر رحمه الله تعالى. ومقرر الفقه وضعه القائمون على المناهج وعلى تطوير المقررات الدراسية، والأحاديث أيضا وضعوها منتجة من كتب أئمة أهل البيت وشيعتهم. ومقرر السيرة هو استكمال للمواضيع التي بدأناها في المستوى الأول، والتي وضعها وكتبها السيد المولى الحجة محمد بن عبد الله عوض حفظه الله. فنبدأ الآن في مقرر أصول الدين وفي كتاب المختصر المفيد في معرفة رب العبيد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين وعلى آله الطاهرين، ونشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستهديه الهدى ونعوذ به من الضلالة والردى، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى. وبعد، فهذا مختصر مفيد في معرفة رب العبيد، ونسأل الله الإعانة والسداد، وأن يكون خالصا لرب العباد مذخورا ليوم التناد، وأن ينفع به إخوتي المؤمنين، ونرجوهم أن يدعو الله لي بالمغفرة والرحمة في يوم الدين. وهذا أوان الشروع، فنقول رحمه الله وغفر له وجزاه عنا خير الجزاء. قال: أولا التوحيد. الدرس الأول فيه أول ما يجب على المكلف. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أيها الطالب للنجاة أن أول ما يجب عليك النظر في معرفة الله. يعني هذا ذكر أول ما يجب على المكلف. طبعا المكلف هو البالغ العاقل كما قد عرفناه، أما غير المكلف فهو غير محاسب بعد. فيجب على هذا المكلف أول ما يجب عليه، قال، أن ينظر في معرفة الله سبحانه وتعالى. وجاء بالعلة لذلك، قال المؤلف حفظ رحمه الله: لأنك إذا اعتقدت الله على خلاف ما هو عليه فإن عبادتك صارت إلى غير الله، إلى هذا الذي تعتقده وهو غير الله. فهذه حجة، حجة الوجوب، أن أول ما يجب على المكلف هو معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا قد تقرر، يعني هذا بناء على أنه قد تقرر وجوب العبادة على المكلفين، وجميع المسلمين مقرون ومعترفون بأن عبادة الله سبحانه وتعالى واجبة. فمن تقرر عنده هذا وهم المسلمون المقرون بالألوهية وأن هناك خالق للعباد وأنها تجب عبادته، هؤلاء الناس يجب عليهم أن يتأكدوا أنهم قد عرفوا الله حق معرفته. إذا قد اتفقنا أن هناك خالق لهذا الكون وأنه مستحق للعبادة وأنه يجب علينا أن نعبده، فعلينا أن نتأكد أولا أن معرفتنا لهذا الإله مطابقة للواقع ومطابقة للحقيقة. فلماذا يجب علينا هكذا أن نتأكد؟ لأننا حين نعبد الله سبحانه وتعالى ونتوجه بهذه العبادة لهذا الإله الذي حسب ما نعرفه، إذا لم تكن المعرفة صحيحة فإن هذه العبادة توجهت إلى هذا الإله الموصوف بهذه الصفات الذي هو غير الحق، غير الحق. فإذا كنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى له ولد وله صاحبة مثلا كما اعتقد النصارى، فلن تنفعنا صلاتنا ولا صيامنا ولا زكاتنا، لأن هذه العبادة كلها يجب أن تكون خالصة لله الحق، والله الذي له ولد وله صاحبة هو غير الحق، هذا إله أنتجته أفكار البشر وليس هو الإله الحق. فإذن كل من أقر بأن هناك إله وأنه مستحق للعبادة يجب أن يتأكد قبل أن يعبد الله سبحانه وتعالى أن معرفته لهذا الإله مطابقة للحق والحقيقة، وإلا فإن عبادته هذه ستضيع أدراج الرياح ولن تنفعه يوم القيامة، لأنها متوجهة إلى غير الإله الذي سوف يجازيه، فيمكن أن يقال له اذهب إلى إلهك هذا الذي عبدته فليجازك هو، أما الله الحق فعبادتك لم تتوجه إليه. قال: لأنك إذا اعتقدت الله على خلاف ما هو عليه فإن عبادتك صارت إلى غير الله، إلى هذا الذي تعتقده وهو غير الله. ولما كان الله لا ندركه بالأبصار كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فإنا لا نعرفه إلا بمخلوقاته التي لا بد لها من خالق ومصنوعاته التي لا بد لها من صانع. إذا قد تقرر أنه يجب أن نعرف الله سبحانه وتعالى قبل عبادته حتى تنبني العبادة على عقيدة صحيحة، إذا تقرر هذا فإن السؤال المطروح الآن هو: كيف نعرف الله؟ كيف نعرف الله المعرفة الحقة؟ من المعروف أننا إذا أردنا معرفة الأشياء مثل الجبال ومثل الوديان والبلدان والفواكه والحيوانات والبحار والمحيطات، إذا أردنا أن نعرفها فيتوجب علينا أن نذهب إليها وأن نشاهدها بأم أعيننا، أو منها ما كان منها يرى فبالرؤية، وما كان منها يشم فبالشم، وما كان منها يلمس فباللمس. إذن بالحواس الخمس نتعرف على هذه الأشياء المخلوقة التي هي أجسام وأعراض. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يرى بالأبصار، لا يرى بالأبصار، لما قد ذكر الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني هذا يؤكد أن هذا الكلام موجه للمسلمين ولمن أقر بأن هناك إله، تقرر عنده أن هناك إله وأنه مستحق للعبادة، وتقرر عنده صحة القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنه مطابق للحقيقة. فلذلك استدل عليه المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لأنها آية مسلمة صحتها عند جميع المسلمين وهي متقررة. فإذا قد تقررت فلا يمكن أن نعرف الله بالأبصار ولا بأي حاسة من الحواس. لكن كيف نعرفه؟ قال المؤلف رحمه الله: فإنا لا نعرفه إلا بمخلوقاته التي لا بد لها من خالق ومصنوعاته التي لا بد لها من صانع. إذن نحن إذا عرفنا المخلوقات عرفنا صفات هذا الخالق، يعني إذا شاهدنا الإحكام والإتقان والإبداع الذي في هذه المخلوقات عرفنا صفات هذا الخالق وأنه قادر وأنه عالم وأنه حكيم وما إلى ذلك. قال: فأول ما تنظر في نفسك. الآن بدأ لنا المصنف رحمه الله في كيف يكون هذا النظر، شرح أمثلة يعني معدودة بسيطة يعني ليعلمنا كيف ننظر، الكيفية، وبإمكاننا أن ننظر إلى غير هذه الأمثلة التي وضعها المصنف رحمه الله. قال: فأول ما تنظر في نفسك فإنك لم تك شيئا، وأنه خلقك ثم صرت شيئا، وصورك وجعل لك السمع والبصر والعقل واللسان والأيدي والأرجل. إذن هذا دليل على أن هناك خالق. أولا نعرف أن هناك خالق، يعني أنا موجود وأشاهد نفسي مركب من أعضاء ومن أجهزة ومن خلايا وأنسجة دقيقة محكمة منسجمة مع بعضها البعض تؤدي يعني وظيفتها على أكمل وجه وتساعدني في الحياة وتساعدني يعني طريقة الخلق هذا والإحكام الذي خلقت به ووجدت عليه يساعدني في أن أذهب وأجي وأستمتع ويعني أقضي أعمالي وأستمتع بطعامي وشرابي وأفكر وأدرك الأشياء وأدرك مضارها يعني منافعها. فأنا بهذه الكيفية التي وجدت عليها أعرف قطعا أنني لست الذي صنعت نفسي. هذا من المستحيل من المحالات أن يكون الإنسان هو الذي أوجد نفسه. قال فإنك لم تك شيئا وأنه خلقك ثم صرت شيئا, لم تك شيئا ثم صرت شيئا, وصورك وجعل لك سمع السمع والبصر والعقل واللسان والأيدي والأرجل. إذن هذه أعضاء, من الذي خالف بينها؟ من الذي شكلها؟ من الذي نوعها؟ من الذي جعلها بهذه الكيفيات وبهذه الأحجام وبهذا التركيب؟ لست أنا من جعلها هكذا, فلا بد من وجود مدبر حكيم عالم هو الذي صنعها بهذا الشكل. قال وفضلك على كثير من الحيوانات بالعقل الذي تعرف به كل المعارف. الآن بيعدد نعم, يعني النعم هذا هي التي تدفع الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. عندما يحس الإنسان بأنه قد أنعم عليه وأنه خلق من دون حول الله ولا قوة وأنه يتمتع بأصناف النعم, فيتوجه به العقل إلى أن يعرف هذا المنعم ليشكره وليؤدي حقه. قال وفضلك على كثير من الحيوانات بالعقل الذي تعرف به كل المعارف وتعرف به ما يضرك وما ينفعك, وأنك يعني هذا عطف على ما سبق, وأنك لست الذي جعلت لنفسك السمع ولا البصر ولا اللسان ولا جميع الأعضاء والجوارح, هذا من المدركات ضرورة, وأنه لا بد لك من خالق خلقك وفي أي صورة ما شاء صورك. هذا يحكم به العقل قطعا, لا مجال يعني لأن نفترض أن هناك صدفة وأنني وجدت من غير موجد أبدا, العقل ينفي هذا. إذا وجد الإنسان مثلا كتابه قد مزق فإنه أول ما يسأل يقول من مزق كتابي, إذا وجد طعامه قد سرق مباشرة يقول من الذي أخذ طعامي, يسأل هكذا فطر العقول. لابد لكل فعل من فاعل, وهكذا جميع قوانين الطبيعة وجميع قوانين الفيزياء تنص على أنه لابد لكل فعل من فاعل, أنه لا توجد الأفعال هكذا تنبثق من اللا شيء وتنبثق في قمة الإحكام والإتقان والإبداع, بل ويحصل تنسيق بين هذا الفعل وبين هذا الفعل لتؤدي غرضا واحدا. يعني لو قلنا أن التربة أوجدت نفسها أو وجدت بفعل أو صدفة, وجدت صدفة, والنبات وجد صدفة, من الذي علم النبات أن يستفيد من التراب وأن يأخذ منها وأن يأخذ من التراب حاجاته وما يستلزمه لنموه؟ لابد من وجود تنسيق, الذي خلق التراب هو نفسه الذي خلق النبات, هو نفسه الذي خلق الحيوان, هو نفسه الذي خلق الماء, هو نفسه الذي خلق الشمس, لأن هناك تكامل وانسجام بين هذه المخلوقات الموجودة في الطبيعة, تكامل فيما بينها. يستحيل معه أن نفترض أنها وجدت بالصدفة أو أنها أوجدت نفسها أو ما لا شابه, لابد من وجود مدبر حكيم هو الذي أوجدها وعرف قوانينها أودع فيها قوانينها وكامل فيما بينها ونسك في بينها وجعل كل مخلوق يستفيد من الآخر ويعني يتكامل معه لكي تستمر هذه الحياة على وجه الأرض. قال ثم تنظر إلى ما تشاهده وتعلمه. هذا مثال آخر, الأول ننظر في النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال هذا المثال الثاني, ثم تنظر إلى ما تشاهده وتعلمه من المخلوقات التي وجدت من العدم من الآدميين ومن الغنم والبقر والإبل والطير وسائر الحيوانات المختلفة صورها وألوانها ومقاديرها. هذه الحيوانات المختلفة والتي نشاهد حدوثها قبل أن توجد, يحكم العقل ضرورة أنها محدثة وأنها يعني نشأت وأوجدت بفعل فاعل، وأنها هناك من دبرها ومن جعل لها قوانين تسري عليها محكمة، قوانين محكمة لا تخرج عنها. قال: وما تشاهده، أيضا ما نشاهد حدوثه يعني، وما تشاهده من الأمطار والأشجار والفواكه والأثمار، فإن نشاهد الأشجار أعوادا جرداء، فإذا سقاها الله بالأمطار اخضرت وأورقت. من الذي بث في هذا العود اليابس الحياة وجعله أخضر؟ من الذي أخرج من البذرة الميتة التي إذا يعني فتتناها وحاولنا فيها لم نستفد منها إلا يعني الطحين، فإذا بها إذا غرسناها في الأرض وسقيناها بالماء تخرج نبتة خضراء تكبر إلى أن تنتج ثمارا من نفس نوع هذه البذرة التي زرعناها. يعني من الذي أودع في هذه البذرة القانون هذا؟ إلى حتى الآن لم يستطع البشر أن يكتشفوا أو أن يصنعوا شيئا مثل ذلك، أنهم ينتجوا من الشيء الميت حياة، كائن ينمو ويورق ويخضر ويستطيل وينتج ثمارا تشبه بذوره. هذا فيه قمة الإبداع، ولا يمكن أن يكون قد وجد صدفة، ولا يمكن أن يكون يعني وجد من دون موجد. من الذي علمه أن يستفيد هذه البذرة الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة أن تستفيد وتأخذ غذائها من التراب وأن تمتص الماء؟ ثم من أين وجدت هذه الخضرة النامية، الأوراق والسيقان والجذور، تخرج منها جذور إلى أسفل وتخرج منها يعني ساق أخضر إلى أعلى؟ كيف ما وضعت الحبة، كيف ما وضعت الحبة فإن الجذور إلى أسفل والساق الأخضر إلى أعلى، حتى لو قلبت الحبة بهذا الشكل أو بالأفقية أو رأسية ستتجه الجذور إلى أسفل. هذا بفعل قوانين كثيرة يحاول البشر أن يكتشفوها ويعرفوا أسبابها وقوانينها، لكن من أين لها هذه البذرة إذا لم تكن قد أودعت هذه القوانين الكثيرة والدقيقة المتداخلة فيما بينها لتنتج هذه الثمار؟ هذا لا يمكن إلا أن يكون بفعل فاعل مدبر حكيم عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء. فإذا سقاها الله بالأمطار اخضرت وأورقت وأزهرت وأثمرت. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذه التربة وهذا الماء الذي إذا صب عليها ينتج هذه الثمار كلها، حب وعنب وقضب وزيتون ونخل وحدائق وفاكهة، كل هذه تخرج من نفس التربة وتسقى بنفس الماء، فإذا بها أصناف شتى من نفس الغذاء الذي في التربة. التربة فيها معادن وفيها أملاح وفيها يعني مواد كثيرة، لكن كل نبتة وكل بذرة لا تأخذ من هذا التراب إلا ما تحتاجه وتترك ما لا تحتاجه لكي تنتج ثمارا تشبه البذرة هذه نفسها. هذا قوانين عجيبة جدا جدا يعني مذهلة، وكيف نقول إنها وجدت بفعل الطبيعة أو وجدت بفعل صدفة أو وجد، كيف؟ من يدعي؟ من هو المجنون الذي يدعي مثل هذا؟ قال المؤلف رحمه الله: وكذا الشمس. هذا المثال الثالث. إذن المثال الأول النفس، والمثال الثاني الذي ندبنا المصنف إلى أن ننظر فيه يعني ما نشاهد حدوثه من الغنم والبقر والحيوانات والأمطار والأشجار والفواكه والأثمار، فكيف نشاهد تغيرها وتحولها من أعواد جرداء إلى أن تخضر، ويعني ومراحل نموها، هذا التغير المحكوم بفعل قوانين لا تستطيع هذه الأشياء أن تخرج منه. هذا المثال الثالث قال: وكذا الشمس تطلع سراجا للعالمين ثم تغرب. هذا النظام الذي تسري عليه الأفلاك والكواكب والمجرات الذي لا يختلف ولا يتغير ولا يخرج عن طوره. وكذا الشمس تطلع سراجا للعالمين ثم تغرب ثم تطلع كل يوم لا تتخلف مع ما فيها من فوائد. يعني لو افترضنا يعني تخلف الشمس أو عدم وجود هذه الخاصية للأرض أن الشمس تشرق عليه 12 ساعة وتغرب عنه 12 ساعة، يعني كيف كانت ستكون الحياة؟ كيف كانت الحياة ستكون؟ يعني لا يمكن، غير مستطاعة وغير ممكنة. فإذا وضع كل شيء حتى الأجرام السماوية وضعت بما يخدم الحياة على هذا الكوكب بجميع تفاصيل الكون بجميع تفاصيل الأرض وبجميع التفاصيل كلها تخدم غرضا واحدا، دل على أن هناك مدبرا حكيما واحدا هو الذي صنع هذه الأشياء وهو الذي نسق بين أجزائها. ويحيل يعني افتراض أن تكون وجدت هذه الأشياء صدفة، لأن الصدف يعني نحتاج إلى مليارات المليارات المليارات من الصدف، مستحيل مستحيل قطعا. قال وكذا الليل بعد النهار والنهار بعد الليل يتعاقبان. وللناظر أن يتأمل في فوائد هذا النظام، فوائده على صحة الإنسان وفوائده الذي تخدم الحياة على الأرض. قال فإذا نظرنا إلى ما عرفناك بعضه فإنا نعلم علما يقينا أنه لا بد لهذا العالم من خالق خلقه وصانع صنعه ومدبر دبره بلا شك ولا ريب. وهذه هي النتيجة، أننا نعرف أنه لا بد له من خالق منعم مدبر حكيم عالم قادر. ثم قال ولو رأينا دارا في فلاه. هنا انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى دليل آخر بيسمى يعني في الكتب الموسعة دليل القياس. ولو رأينا دارا في فلات قد انهد بعضها وبقي منها بقية، في فلاه صحراء يعني لم نشاهد الباني حين بناه، ما بالله خرجنا إلى الصحراء وجدنا آثار بناء. مستحيل أن نفترض ولا يمكن لعاقل أن يفترض أن هذا البناء وهو قد انهد بعضه وبقي منها بقية، أن نفترض أن هذا البناء يعني قد وجد هكذا بالصدفة أو أن هناك سيلا جرارا قد راكم الصخور والأحجار ونحتها بهذا الأشكال وجعل حجرا فوق حجر وجعل هناك فتحات تسمى نوافذ وفتحات أبواب وسقف وما إلى ذلك، ومزج بين الأخشاب ووضع الأخشاب مع الأحجار في وضعية معينة لشكل السقوف. يعني مستحيل أن يفترض العقل أنها قد وجدت هذه الدار بلا موجد، فلماذا نفترض أن الكون قد وجد بلا موجد؟ ولو رأينا دارا في فلات قد انهد بعضها وبقي منها بقية فإنا نقطع ونعلم أنه لا بد لها من بان بناها وعمرها ولو لم نشاهده حين بناها، فكيف بهذه المخلوقات التي شاهدنا وجودها بعد العدم؟ وهنا ترك المؤلف رحمه الله السؤال لكم، لأن السؤال الإجابة عنه معروفة، أنه يستحيل ونقطع باستحالة أن توجد هذه المخلوقات من دون موجد أوجدها، بل لا بد من خالق مدبر حكيم هو الذي أوجدها، كما أن لهذه الدار يعني بان صانع ماهر هو الذي بناها وهو الذي جمع أجزاءها المختلفة وجعل كل شيء في مكانه الصحيح لكي تخدم غرضا معينا هو أن نسكن فيها أو أن نستفيد منها بأي فائدة. هذا هو الدرس الأول في كتاب أصول الدين وفي معرفة الله سبحانه وتعالى. وننتقل إلى مقرر الفقه، ويعني نعيد إعادة لنفس المواضيع التي أخذناها في المستوى الابتدائي ولكن بشكل أوسع قليلا. فبدأ بالطهارة، بكتاب الطهارة، لأن أول ما يجب على المكلف كما قلنا هو أن نعرف الله حق معرفته، وبعد أن نعرفه أن نؤدي شكره بما افترض علينا من العبادات، الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها. فأول واجب وأهم واجب افترضه الله علينا هو الصلاة 5 مرات في اليوم، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه يعني خير العبادات وخير الأعمال، كما أن المؤذن حينما ينادي للصلاة يقول حي على خير العمل. فهذه الصلاة لا يمكن أن تؤدى إلا إذا كان المصلي على طهارة تامة من النجاسات ومن الحدث. فناسب أن نبدأ في كتاب الطهارة بباب النجاسات، لأننا إذا عرفنا النجاسات تمكننا أن نتوقى منها واحترزنا منها، وإذا وقعت نجاسة منها في ثوب المصلي أو في مكان صلاته أو في بدنه يعرف كيف يغسل هذه النجاسة. فبدأ بكتاب الطهارة باب النجاسات، ثم العنوان الفرعي النجاسات وأقسامها، نريد أن نعرف النجاسات ما هي وإلى كم تنقسم؟ قال في السؤال الأول: كم النجاسات وإلى كم تنقسم وما هي؟ الجواب عليه أن النجاسات عشر، وهذا شيء قد عرفناه سابقا. النجاسات عشر وتنقسم إلى قسمين: سبع مغلظة وثلاث مخففة، وهذا كله قد عرفناه في المستوى الأول، وعرفنا الفرق بين المغلظة والمخففة وسيعاد هنا أيضا. قال: فالمغلظة هي الأول ما خرج من سبيلي ذي دم لا يجوز أكله. ما خرج من سبيلين يعني من القبل أو الدبر، يعني البول والغائط، البول والغائط، هذا ما خرج من سبيلي ذي دم، أي حيوان ذي دم، ما خرج من سبيلي حيوان ذي دم. أما الحيوانات التي لا دم لها فإن رجيعها وما خرج منها فضلاتها تكون طاهرة. إذا ما خرج من سبيل ذي دم لا يجوز أكله، أيضا هذا قيد وشرط في نجاسة الفضلات والخارج من السبيلين، أنه لا يكون نجسا إلا إذا كان الحيوان مما لا يؤكل، لأن لدينا حيوانات تؤكل، البقر والغنم والإبل والماعز والطيور المأكولة مثل الدجاج والبط وغيرها، هذا كل ما أكل وكل ما حل أكله فإن بوله وبرازه يكون طاهرا، يكون طاهرا. فهذا هو النجاسة الأولى، ما خرج من السبيلين، يعني ما خرج من القبل والدبر وهو البول والغائط من الحيوانات التي لا تؤكل. النجاسة الثانية هي المسكر بالمعالجة كالخمر، لأن لدينا مسكرات من أصل خلقتها كالحشيش والبنج، هذا هناك أشجار مسكرة هي محرم تناولها لكنها لا تكون نجسة، يعني إذا وقع في ثوب المصلي شيء من هذه المخدرات أو المسكرات فإنها لا تنجس ثوبه وإن كان تناولها محرما، نفس حرمة الخمر. فهذا المسكر بالمعالجة يعني بصنع الإنسان، الذي صنعه الإنسان، لم يكن مسكرا ثم جعله الإنسان مسكرا، ما اتخذ من العنب ومن الشعير ومن الحنطة ومن وغير ذلك، يعني يحولها الإنسان إلى خمور مسكرة تخالط العقل، فهذه تكون نجسة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الثالث من النجاسات هو الكلب، والرابع الخنزير، والخامس الكافر. هذه الثلاثة تسمى نجسة الذات، يعني الكلب والخنزير والكافر، كل شيء فيها نجس، بولها ولعابها وما خرج من سبيليها وشعرها وأظافرها، كل شيء فيها يكون نجسا، وهي الكلب والخنزير والكافر. السادس من النجاسات المغلظة هو ما قطع من حيوان ذي دم، وهذا المقطوع حلته حياة، بمعنى أنني إذا قطعت يد الكبش والكبش ما زال حيا فإن يد الكبش هذه تكون نجسة، تكون نجسة. متى تطهر يد الكبش؟ ما تكون طاهرة إلا إذا كنت قد ذبحت الكبش ذبحا، الذبح الشرعي. أما إذا كان الحيوان حيا ثم قطعت منه جزءا حيا فإن هذا الجزء المقطوع يكون نجس، وكذلك إذا قطعت إصبع الإنسان فهي نجسة. قال: وهذا المقطوع حلته حياة، عشان يخرج الشعر مثلا، الإنسان عندما بيحلق شعره الشعر هذا ما تحله الحياة، لا تحله الحياة، ولذلك لا يتألم الإنسان إذا قص شعره، فهذا المقصوص من الشعر ليس نجسا. لماذا ليس نجس وهو مقطوع من حيوان حي؟ هو ليس نجس لأنه جزء ميت، لأنه ميت من أصل الخلقة، فهذا الجزء الميت المقطوع لا يكون نجسا، وإنما يكون نجس إذا قطع حي من حي، إذا قطع حي جزء حي من حي فهذا يكون نجسا. السابع هو الميتة، والميتة معروف يعني التي لم تذكى، سواء كانت من الحيوانات المأكولة أو من الحيوانات غير المأكولة، ما كان من الحيوانات غير المأكولة فهو نجس قطعا يعني، أما ما كان من الحيوانات المأكولة فإن ذبح وذكي فهو طاهر، وإذا لم يذبح مات من دون ذبح فهو نجس، وهذا يدخل في الميتة. إذن هذه سبع مغلظة من النجاسات. والمخففة ما هي؟ قال: المخففة ثلاث، يعني تتمة العشر ثلاث: النجاسات جميعها عشر، سبع مغلظة وثلاث مخففة. الأول من النجاسات المخففة هو القيء، الطرش، احنا نسميها الطرش. القيء بشرط أن يكون من المعدة ملء الفم دفعة واحدة، يعني القيء لا يكون نجسا إلا بشروط. فشرط نجاسة القيء أن يكون من المعدة، فيريد أنه إذا لم يكن من المعدة مثل ما الذي بيحصل عندما يكون إنسان عنده حموضة، يعني زغر أو بلغم، هذا ليس نجسا. فإذا كان من المعدة فهو نجس. إذا لم يكن قد الطعام لم يكن قد دخل المعدة، بل كان في المري أو في البلعوم ورجع إلى فم الإنسان، فإنه لا يكون نجسا ولو كان ملء الفم. فإذا كان قد وصل المعدة ثم خرج فهو نجس. الشرط الثاني أن يكون ملء الفم، بمعنى أنه إذا تقيأ الإنسان قيئا من المعدة لكن لم يملأ فمه فإنه لا يكون نجسا. وكان ملء الفم دفعة واحدة، يعني لم يملأ الفم على دفعات، فإذا ملأ الفم على دفعات فإنه لا يكون نجسا. يعني هذا لأن لفظة الحديث الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أن يقول قيء ذارع، وفي لفظة دسعة تملأ الفم، قالوا من دسعة تملأ الفم، يعني قيء يملأ الفم، فعرفنا أن ما لم يملأ الفم لا يكون نجسا. الثاني من النجاسات المخففة هو لبن غير المأكول، لبن غير المأكول يعني لبن الحيوانات التي لا تؤكل، كما قلنا في أبوالها وبرازها أن بول وبراز الحيوان المأكول طاهر، وأن بول وبراز الحيوان الذي لا يكون مأكولا نجس. واللبن كذلك، إذا كان من حيوان مأكول فهو طاهر، وإذا كان من حيوان غير مأكول فهو نجس، لكن نجاسته مخففة، لا تكون نجاسة اللبن كنجاسة ما خرج من السبيلين. قالوا ولبن غير المأكول إلا من امرأة مسلمة حية، يعني هذا الاستثناء لأن البشر غير مأكولين طبعا، فلا يقال أن لبن المرأة المسلمة يكون نجسا لأنها لبن حيوان غير مأكول، لا، استثنيت المرأة المسلمة، استثنيت بمعنى أن المرأة الكافرة فلبنها ما يزال نجسا لأنها داخلة في قولنا الكافر في النجاسات المغلظة. قلنا أن الكلب والخنزير والكافر هي النجس الذات، كل شيء فيها نجس نجاسة مغلظة، حتى لبن المرأة الكافرة هو مغلظ، تمام، وكل شيء في الكافر وفي الخنزير والكلب مغلظ نجاسته، شعره وعرقه ولعابه وأظافره، وحتى الأظافر المقصوصة يعني التي لا تحلها الحياة فهي من الكافر والخنزير والكلب نجسة نجاسة مغلظة. الثالث من النجاسات المخففة هو قوله والدم وأخواه، وهما المصل والقيح. فالدم معروف هو السائل الأحمر الخارج من الجسم، فأخواه ما هم أخواه؟ المصل والقيح. القيح معروف عندما يتلوث الجرح ويكون جرحا غير طريا، يخرج منه صديد سائل بني محمر، يعني أبيض محمر أو بني مائل البني، هذا اسمه القيح أو الصديد. أما المصل فهو سائل شفاف، سائل شفاف يكون في بداية الجرح، بداية ما يجرح الإنسان عندما يحصل بعد الجرح ورم، فيخرج سائل شفاف، هذا اسمه مصل، يعني في العامة عندنا نسميه مجل، به مجل وبه قيح، فالمجل هذا هو المصل وهو نجس، نفس نجاسة الدم. طيب، إذا كنا قد عرفنا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة، فنريد أن نعرف ما الفرق بين المغلظة والمخففة، ما هو وجه التفريق، لماذا لم يؤتى بالنجاسة العشر مرة واحدة، قسموها لأن هناك فرقا بينهما. فقال ما معنى مغلظة وما معنى مخففة في السؤال الثاني، قال في الجواب عليه معنى مغلظة لا يعفى عن شيء منها، المغلظة لا يعفى عن شيء منها، بمعنى أن المخففة يعفى عن شيء يسير منها، نبين مقدار هذا اليسير. أما المغلظة قال لا يعفى عن شيء منها إلا ما أدرك باللمس لا بالعين، يعني ادروا أنه لا يعفى عن شيء من المغلظة، شي حاجة قد بصرته بأبصاركم، قد شاهدته بأعينكم من النجاسة المغلظة فيجب غسله، ولا يعفى أن يبقى منه شيء يدرك بالعين، في الثوب المصلي أو في بدنه أو في مكان صلاته، كلما أدرك بالعين من النجاسة المغلظة فلا يعفى عنه، كلما أدرك بالعين يجب غسله. إذا أدرك باللمس فقط، يعني أنه إذا أدرك باللمس ولم يدرك بالعين، أحيانا قد يكون إنسان أثناء قضاء الحاجة يحس يعني ببرودة جاءت إلى ساقه أو إلى رجله، فيظن أنه قد أصابه وتطير إليه من البول شيء، فإذا جاء فتش بعينه لم يجد شيئا، فهذا شك يتركه، يعني لا يعتبر أنه قد وقعت فيه نجاسة، وإنما هو معفي، حتى لو وقع فيه النجاسة فهو معفي عنه، لأنه شيء بسيط يعني لم يدرك بالعين فليس نجسا. إذن معنى المغلظة أنه لا يعفى عن شيء منها أبدا مما قد أدركناه بالعين. والمخففة يعفى، عفى الشارع عن جزء يسير منها، قال عما دون النصاب، أنه يعفى عنها عما دون النصاب، يعني الثلاث النجاسة المخففة لا تكون نجسة ولا يجب غسلها إلا إذا بلغت حدا معينا، فهذا هو وجه الفرق. ثم يأتي لنا بمقدار هذا النصاب، قال في السؤال الثالث كم مقدار نصاب النجاسات المخففة؟ قال في الجواب عليه نصاب القيء أن يكون ملء الفم دفعة واحدة، وهذا قد مر أثناء ذكر نجاسة القيء، هذا هو شرطه وهذا هو نصابه، أن يكون ملء الفم دفعة واحدة، فإن نقص عنه فمعفو عنه، فهذا القيء إذا قاء الإنسان نصف فمه فهو معفو عنه لأنه لم يبلغ النصاب. كذلك إذا قاء الإنسان ملء فمه ثم خرج من فمه وجزء من هذا الذي في فمه أصاب ثوبه وجزء منه خرج إلى وقع في الأرض، فإنه لا يجب غسل ثوبه، لا يجب غسل ثوبه هذه، لأنه لا يكون القيء نجسا إلا إذا كان ملء الفم. قال ونصاب الدم، إذن هذا نصاب القيء، قال ونصاب الدم وأخويه ولبن غير المأكول قطرة، إذا كان لبن غير المأكول أو كان هذا الدم من مأكول ومن غير مأكول من الدم بقدر قطرة فهو نجس، إذا كان أقل من قطرة فليس بنجس. كم حتى القطرة هذا؟ القطرة معروفة ما يقطر يعني، لكن جعلها ضابط، والقطرة مثل حبة الشعير طولا وعرضا وعمقا، معروف حبة الشعير هي تشبه حبة البر أكبر منها قليلا، فإذا كان مثلها قدر يعني تحقيقا أو تقديرا فيكون نجسا طولا وعرضا وعمقا، فما نقص عنها فمعفو عنه. يعني عندما قال لكم طولا وعرضا وعمقا عشان يبين، مثلا أحيانا قد نشاهد في ثوبنا بقعة دم، وإذا جبسرنا طولها وعرضها قلنا إذن هي طولها وعرضها مثل حبة الشعير، لكن قال وعمقا، العمق ما هي إلا بسمك الثوب، وسمك الثوب يعني شيء بسيط ولا نصف ملي، يعني فنعرف أنه غير نجس، هذه البقعة التي في الثوب إذا كانت بقدر طول حبة الشعير وعرضها فليست نجسة، لما لأن عمقها ليس بعمق حبة الشعير، قطرة يعني قطرة الدم إذا وقعت في الثوب فإنها ستكون مساحتها كبيرة تمام، لأن النقص في السمك يعوض في الطول وفي العرض، يعوض زيادة في الطول وفي العرض، فتكون مثل ما يعني مثل ما مقدر ظفر الإبهام مثلا، مثل ظفر الإبهام أو أكبر قليلا، يعني يكون القدر المنجس من الدم في الثوب يكون بهذه المساحة، بمساحة ظفر الإبهام. وصلنا إلى نهاية الدرس مقرر الفقه، وننتقل إلى مقرر الحديث النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات والتسليم، وتقريبا هو بدأ بنفس المواضيع التي بدأ بها في المستوى الأول، لكن فيها أحاديث أكثر وفائدة أكثر إن شاء الله تعالى. قال الموضوع الأول في العلم والعلماء، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وهذا الحديث سمعناه كثيرا وهو مشهور، أن فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، معنى أشد على الشيطان يعني أصعب في الإغواء، الشيطان يحاول إغواء البشر، ها إغواء الشيطان للعالم صعب جدا للفقيه، ليس كإغواء العامة من الناس، حتى لو كانوا عباد مصلين صائمين مكثرين من قراءة القرآن ومن أعمال الخير، فإن إغواء العباد أسهل من إغواء العالم، ولذلك هذا الحديث في حث على أن نكون علماء فقهاء لماذا؟ لنكون محصنين من الشيطان الرجيم، لأن من يعني وسائل أمن الشيطان أن نعرف الشيطان ونعرف وسائله ودسائسه وحبائله ومصائده التي يوقع البشر فيها، فنتنبه له ونحذر منه. فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. في الحديث الثاني وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما غدا رجل يلتمس علما إلا فرشت له الملائكة أجنحتها رضا بما يعمل. الذي خرج في طلب العلم، يعني يلتمس علما، يعني يطلب علما ولو شيء يسير من العلم، قد اسمه طالب علم. طالب العلم هذا تفرش له الملائكة أجنحتها، بمعنى أنها تتسخر له وتتذلل له وتستغفر له وتدعو له وتحرسه وتحيطه وتقيه وساوس الشيطان، تقيه من شرور كثيرة. هذا معنى فرشت له الملائكة أجنحتها، أي تسخرت وتذللت وتواضعت له بصرفها عنه الشرور والشياطين ووساوس الشيطان وغير ذلك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قالوا هناك ملائكة تتسخر الإنسان تحفظه من أمر الله سبحانه وتعالى، فطالب العلم تكون الملائكة التي تحفظه أكثر. قال: رضا بما يعمل، أي هذا العمل يرضي الله ويرضي رسوله ويرضي المؤمنين ويرضي الملائكة والأنبياء، فأنعم به من عمل. قال في الحديث الثالث وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: النظر إلى البيت الحرام عبادة، يعني الكعبة المشرفة، والنظر في كتاب الله عبادة، يعني عدا عن قراءته، يعني مجرد النظر في كتاب الله عبادة، والنظر في وجه العالم الطالب بعلمه وجه الله جل ذكره عبادة. وهذا يعني شيء يحس به المؤمن عندما ينظر في وجه العالم، بيحصل له مواعظ والعالم لم يتحدث بعد، يعني بيحصل فيه خشية من الله، وبيحصل فينا إذا نظرنا إلى وجوه العلماء بتغرس في قلوبنا وبتزرع الخشية من الله والزهد في الدنيا والهمة والرغبة في العبادة والزهد عن المحارم. بمجرد أن نكون بين أيدي العلماء وننظر إلى وجوههم نشاهد خشية الله وخوف الله في وجوههم، فهي عبادة. قال: والجلوس في المسجد اعتكاف، أي أن الجلوس في المسجد ولو لم تكن بنية اعتكاف يعني يكتب له أجر اعتكاف بقدر ما جلس في المسجد. قال في الحديث الرابع وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خرج من بيته يطلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. يكون لطالب العلم أجر المجاهد في سبيل الله، يكون له أجر المجاهد في سبيل الله بمجرد خروجه من بيته يطلب العلم. وفي الحديث الخامس عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قسم الله العقل على 3 أجزاء، فمن كن فيه كمل عقله، ومن لم يكن فيه فلا عقل له. يعني بمعنى أن من فيه جزء واحد منها فهو معه 3 عقل، ومن كان معه 2 فمعه 3 عقل، ومن كملت فيها 3 أجزاء فهو كامل العقل، ومن لم تكن فيه فلا عقل له. ما هي هذه 3 الأجزاء؟ ما هي هذه 3 الأجزاء؟ قال: حسن المعرفة بالله تعالى، أن نعرف الله حق معرفته، وحسن الطاعة له، وبعد أن نعرفه حق المعرفة نحسن الطاعة له، نجعلها خالصة له. والثالث من الأجزاء هو حسن الصبر على أمره جل وعز، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار تكليف وابتلاء، وجعلها ممرا إلى الآخرة، وإنما يجزى الناس يوم القيامة بحسب ما قدموه في هذه الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يبتلي الناس في الدنيا بالخير وبالشر، وإن الله ناظر ماذا سيعمل الإنسان بإزاء هذه الابتلاءات من خير أو شر. فحسن الصبر على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى ابتلاءاته وعلى تكليفاته هو من كمال العقل، لأنه يعرف أن هذه الدنيا فانية وأنها مدة بسيطة، وأن صبره المؤقت على الابتلاءات وعلى التكاليف في الدنيا يورثه راحة وجنة خالدا فيها مخلدا، فهذا من كمال العقل. فليس بعاقل من يؤثر الدنيا على الآخرة، ليس بعاقل أبدا، وليس بعاقل من يجزع من فقر الدنيا ومن يجزع من مرض الدنيا ومن يجزع من أي شيء ومن أي نقص يصيبه في الدنيا ويجزع ويتهم الله في عدله ويعترض على الله، والبعض ينكر الله سبحانه وتعالى، ينكر وجود الله، لأنه لو يقول لو كان هناك إله ما خلقني مريضا أو ما خلقني أعمى أو ما خلقني مشلولا أو ما خلقني فقيرا، وأين الله؟ أو لماذا أتعرض للظلم في الدنيا؟ أين الله هذا الذي لماذا لا ينصف لي؟ ونسي أن مدة هذه الدنيا بسيطة، وأنها بنيت على التكاليف، وأن صبره في هذه الدنيا هذه المدة البسيطة يورثه دائم الله الأبد ملايين الملايين الملايين إلى ما لا نهاية من السنوات، يعيش فيها خالدا في نعيم في راحة وفي سرور. لو عاش الدنيا كلها في ظنك ما هو هي معادلة رابحة بالنسبة إليه إذا صبر وإذا رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. فهذا الرضا هو من كمال العقل، وهو مبني على ما سبق من كمال معرفة الله ومن حسن الطاعة له، مبني على ما سبق. إذن نكتفي بهذه الخمسة الأحاديث في هذا الموضوع العلم والعلماء، وبقي لنا ثلاثة أحاديث نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، وننتقل إلى مقرر السيرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتسليم، وفيها استكمال المواضيع التي بدأ بها المؤلف حفظه الله في المستوى الأول الابتدائي، وفيها نفس المقدمة، يعني نتجاوز المقدمة لأنها نفس المقدمة الموضوعة في المستوى الأول. في الدرس الأول بيعة العقبة الأولى والبيعة الثانية وموقف قريش منها. كان قد تقدم لنا في المستوى الأول الابتدائي وانتهينا إلى آخر درس، وهو بعد موت عمه أبي طالب واشتداد وطأة قريش عليه، أن النبي يأس من قريش وحاول أن ينشر دعوته في القبائل المحيطة بمكة، فكان يعرض نفسه في مواسم الحج على القبائل ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان به، فلمس استجابة من قبائل أوس والخزرج. وإلى هذه التفاصيل التي يذكرها المؤلف، قال حفظه الله: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت عمه أبي طالب بمكة يعرض نفسه في المواسم وفي منى، يعرض نفسه في المواسم وفي منى على القبائل لعله يجد من ينصره ويحميه، حتى خرج مرة يعرض نفسه، فبينما هو عند العقبة جاءه ستة نفر من الخزرج من المدينة، فدعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض: والله إنه النبي الذي وعدكم به أهل الكتاب، فأجابوه وآمنوا وانصرفوا إلى يثرب وتحدثوا بأمره. طبعا منطقة طيبة هذا أو مدينة طيبة كان يسكنها اليهود إلى جانب الأوس والخزرج، واليهود إنما سكنوا في هذه في هذا المكان لأن لديهم نبوءات سابقة بأن نبي آخر الزمان سيظهر منها، فانتظروه، يعني كانوا يظنون أنه سيخرج منهم من بني إسرائيل، وكانوا يحدثون بذلك العرب ويقول: لقد أظل زمن نبي آخر الزمان، وعندما يظهر سوف نقتلكم قتل عاد وإرم، يهددون الأوس والخزرج. فعندما سمع هؤلاء النفر من دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، قالوا: والله إنه هو النبي الذي وعدنا به أهل الكتاب، فأرادوا ورغبوا أن يسبقوا اليهود إلى الإيمان به. قال: حتى إذا كان العام المقبل جاء معهم ستة غيرهم، فبقوا 12، فلقوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند العقبة فبايعوه وهم 12 رجلا على أن لا يشركوا بالله شيئا، يعني هذا نصوص البيعة، يعني على ماذا بايعوا النبي في بيعة العقبة الأولى؟ قال: على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يأتوا بهتانا يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوه في معروف. وهذه كلها أمور عقلية تدعو إليها العقل وتدعو إليها الفطرة الإنسانية، عدم الشرك بالله والسرق والزنا وقتل النفس التي حرم الله والبهتان، هذا كله شيء تدعو إليه الفطرة، فدعاهم إلى هذه الأشياء. وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم مصعب بن عمير يقرئهم ويعلمهم ويعرفهم القرآن، هذا كان أول مرشد في الإسلام هو مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهذه هي بيعة العقبة الأولى. فلما كان العام المقبل خرج 72 رجلا وامرأتان من الأوس والخزرج للحج، فأرسل إليهم، أي النبي، فأرسل إليهم أين الملتقى، يعني بمكان الذي بالمكان الذي سوف يلتقون فيه، فتواعدوا العقبة ليلا فاجتمعوا في أسفلها، وأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوف الليل، فبايعوه على أن لا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا، ويحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويمنعونه مما يمنعون به أنفسهم، وهذه بيعة العقبة الثانية. ولو لاحظنا أن فيها أمور زائدة على نصوص البيعة الأولى، فالبيعة الأولى كانت مسائل عقلية بحتة، وفي البيعة الثانية زاد أنهم يحلوا حلال الله ويحرموا حرامه، يعني فيها تعبد، فيها أمور تعبدية من الله سبحانه وتعالى، ولو لم تظهر فيها وجه الحكمة. وأيضا فيها المبايعة على نصرة النبي، يمنعونه مما يمنعون به أنفسهم، يعني لا يغزون معه أحد وإنما يدافعون عنه، فيها يعني البيعة على الدفاع عن النبي، وليس فيها أنهم يحاربون معه ويغزون معه القبائل. ثم بلغ قريشا أن الأوس والخزرج بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سفك دمائهم، يعني على أنهم يسفكوا دماءهم دون النبي وفي حماية النبي، وهذا شيء وأمر أقلق قريش بشدة، وهم الذي كانوا يرغبون في وأد الدعوة الإسلامية في مهدها. فذهب أبو سفيان بن حرب، وهو أشد من كان عدو للدعوة الإسلامية وأبرز من تصدى للإسلام، فذهب أبو سفيان بن حرب وعتبة بن ربيعة وغيرهم إلى الأوس والخزرج، وطالبوهم أن يتركوا نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يرضوا، ثم تنازعوا في ذلك حتى شارفوا على القتال هم وهؤلاء النفر من قريش. ثم حاول عتبة بن ربيعة تهدئة الموقف، وبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دار بين الفريقين، فقال للأوس والخزرج: إنكم تكلمتم بكلام أرضيتم الله ورسوله به، رضي الله عنهم وجزهم عن الإسلام خير الجزاء. ثم أذن لهم بالرجوع إلى المدينة فرحلوا، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، بعد أن وثق من وفاء الأوس والخزرج له، بعدما رأى من محاورتهم مع النفر من قريش في موسم الحج، وثق بهم وبدأ يرسل أصحابه تباعا وأرسالا لكي يفروا من مكة، من ظلم مكة وبطشهم وتضييقهم، إلى المدينة المنورة. يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فجعلوا يخرجون واحدا بعد واحد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مقيم في مكة لكي يطمئن قريش، وأولئك كانوا يذهبون واحدا واحد، وهذا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو بدأ النبي بالهجرة لانتبهت قريش وضيقت أو أسرت أو قتلت بقية الصحابة المقيمين في مكة، صلاة الله وسلامه وتبريكاته وترحماته على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك، وأن يكتب أجورنا ويجعلها مذخورة ليوم الدين بحقه لا حق عليه، وبحق الصلاة والسلام على محمد وآله.